كل استني العليم بشكر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب المنع من الانتفاع بشعر ميتا. وروى من طريق يزيد بن طهمان الرقاشي قال: أخبرنا محمد بن سيرين قال: قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تركبوا الخز ولا النمار. قال محمد بن سيرين: وكان معاوية إذا حدث مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتهم. وأخرجه أبو داود في كتاب السنن. قال البيهقي: وهو في الخز محمول على التنزيه، ودليله يرد في كتاب الصلاة إن شاء الله. وروى أبو الشيخ الهنائي عن معاوية هكذا في جلود النمار. باب آخر من كتاب الإمام البيهقي في سننه رحمة الله عليه، وفيه المنع من الانتفاع بشعر الميتة. هو يذكر ذلك ويحتج له بأحاديث. ذكرنا قبل ذلك أن الحيوان الذي خلقه الله عز وجل إما أن يكون مأكول اللحم أو ليس مأكول اللحم. هذا الحيوان إذا كان مأكول اللحم يذبح، وهذه تذكيته، يذكر معنى يذبح. فإذا ذبح فجلده نجس، جلده نجس ولا يتطهر إلا بأن يذبح. ولكن العلماء هنا في الكلام عن الشعر، هل شعر هذا يكون نجسا، ولا شعره له حكم جلده، ولا له حكم آخر غير حكم الجلد. الراجح أن حكم الشعر ليس حكم الجلد، لأنه يجوز قص شعر الحيوان في حياته، والانتفاع بالصوف والانتفاع بالوبر والانتفاع بشعر الحيوان المأكول اللحم في حياته بمجرد قصه. فدل على أن الحياة التي هي موجودة في الشعر ليست من جنس الحياة الحيوانية التي تحتاج إلى دباغ أو تحتاج إلى تنظيف وتحتاج إلى غيرها. يبقى على ذلك الشعر من الحيوان، سواء كان هذا الحيوان حيا فجز منه أو مات هذا الحيوان فأخذ الشعر، الشعر لا علاقة له بالتنجيس إلا أن يكون الشعر عليه دم، الشعر عليه شيء نجس. أما الشعر كشعر فليس نجسا، لأنه لم تدخله الروح على هيئة الحياة الحيوانية، وإنما تدخل على هيئة الحياة النباتية، زي نمو الشعر في الإنسان، ينمو نمو ما فيش مش هقص الشعر هلاقي جواها دم يطلع منها فيكون حياة حيوانية، ولكن من جنس حياة النبات إذ يتغذى وينمو بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى من غير ما يدخله شيء من الدماء. هنا يتكلم عن شعر الميتة، ويعني سواء كان هذه الميتة من حيوان مأكول اللحم ولا ليس مأكول اللحم. لو إنه شاة ماتت وجاء إنسان على الصوف بتاع الشاة ودزه وأخذه، هل ينتفع بها أو لا ينتفع؟ الإمام البيهقي يقول هنا المنع من الانتفاع بشعر الميتة، كأنه يقول، وهو هذا مذهب الشافعي، أن الشعر يتنجس بالموت، فيصير شعر الحيوان إذا مات هذا الحيوان يصير نجسا فلا ينتفع به بعد وفاته من الميت. ولكن إذا كان حيا وذبح فينتفع به على هذه الحالة إذا دبغ الجلد بما عليه من الشعر. طيب الدليل على ذلك، يقول حديث معاوية رضي الله عنه وفيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تركبوا الخز ولا النمار. لا تركبوا الخز ولا النمار. الخز هنا اختلفوا في تعريف كلمة الخز هذه. النمار هي نفسها كلمة النمور، النمور جمع نمر، والمقصود منها أنه جلود النمر، جلد النمر وما قيس عليه من جلد الأسد وغيرها من الحيوانات اللي في مثله. هنا لا تركب هذه الأشياء، وإن اختلف العلماء في أنها إذا دبغت هل تطهر ولا لا تطهر، واللي قالوا تطهر ومنهم الشافعية قالوا إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قالوا: ونفرق بين إن هو طهر إلا جلد الكلب وجلد الخنزير، هذا لا يطهر حتى ولو دبغ. ونقول جلود السباع هذه حتى ولو طهرت بالدباغ لا يجوز استخدامها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمار. يبقى إنسان ما يشتريش فرو النمر فرو الأسد فرو كذا يقول أنا أخذ وأركب عليه أو أخذ وأعمل منه كرسي أو أجلس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا في الحديث لا تركبوا الخز، لا تركبوا الخز ولا النمار، كأنه كانت هذه الأشياء بيعملوها شلت يحطوها فوق الجمل يحطوها فوق الفرس يجلسوا عليها، فجاء هنا التعبير بلا تركبوا، وإلا فغيرهم لا تقعدوا عليها. الركوب ما تفرقش، لكن لما كان الغالب استخدام هذه الأشياء في الخيل في غيرها مما يركب فقال لا تركبوا الخز ولا النمار. الخز يقول ابن الأسير الجزري الخز المعروف أولا، معروف أولا كأنه عرف بشيء وعرف بشيء آخر، قال ثياب تنسد من صوف وإبريسا، إبريسا الحرير يعني ثياب كأنه ثوب منسوب داخل في الخيوط بتاعته صوف وداخل فيها حرير كأن كمية الحرير كمية قليلة فيها فكانوا يلبسونها. قال وقد لبسها الصحابة والتابعون. هنا طب النهي اللي هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون النهي لكونه إذا كان الحرير أكثر وأغلب يبقى على ذلك لا يلبس، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الحرير كما قدمنا بالأمس، وأن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا من الذكور من الرجال، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة معناه لم يدخل الجنة. فكانت ثياب الخز هذه تصنع من خليط من الصوف ومن الحرير، فإذا كان خليطا بحيث أن يكون الحرير فيه كثيرا أيضا هذا يحرم، وإنما الذي يباح منه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده، يعني الثوب يكون في قدر أصبع من حرير، حلية من حرير بقدر أصبع، يبقى الأفطان اللي انت لابسه كله لو فرضنا فيه شريط حرير سنتي العرض بتاعه سنتي والطول بتاعه بطول الأفطان لا مانع من ذلك، لو كان اثنين صبعين اثنين أقصى حاجة أربع أصابع أقصى حاجة، اللي ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، مش لكون الصحابة كانوا يصنعون، لكن مش يصنعون هذا الشيء، الصحابة كانواش خياطين ولا كانوا كان نهدر، هذا كان أشياء استوردت يجيلهم من برا، يجيلهم من عند العجم، يجيلهم من عند الروم، يجيلهم من مصر، زي كل الثياب القصية القصية اللي بتجي من هنا من دمياط، من دمياط تروح لهم هناك، فكان السوق جاي عليه علامة حرير، عليه المكان الزراير بتاعته فيه حرير، فمش هيقوله قطع السوق واعمله، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قدر الحرير في السوق كله ما يتجاوز أربع أصابع، صوبع اثنين ثلاثة أربعة، أكثر من ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن ثياب الخز التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم ثياب من صوف غلب عليها الحرير، فيها حرير كثير فنهى عنها صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عن الصحابة إن 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الخز محمول على أنه الصوف الذي اختلط به حرير قليل بمثل هذا القدر صوبع اثنين ثلاثة أربع أصابع ليس أكثر من ذلك، فإذا زاد عن ذلك فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم لبسوا، يبقى ما لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمول على المباح الجائز النصوف وفيه قليل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ما يكون فيه حرير كثير، هذا اللي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وقيل بل الخز دابة من الدواب، يعني زي الأرنب بياخدوا الوبر بتاع أو الشعر اللي عليها بيكون زي من عمق الأرنب، فيقولون على ذلك بالنهي ليس على التحريم، الأرنب ليس الصوف بتاعه أو ليس الفرو اللي عليه محرما، يكون هنا التشبه بالمترفين فيكون على وجه الكراهة، لكن الأولى ما فسره الأكثرون أن الخز ما خلط بحرير، ولذلك ده في حديث أبي مالك الأشعري اللي هو صحيح البخاري لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في رواية لها الخز والحرير، الخز والحرير الحرى بمعنى الفرج، يعني يستحلون يستبيحون الزنا، حيكون ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يستبيحون الزنا ويكونوا حلال يسموه بغير اسمه، زي ما الآن يسمون الزنا والعياذ بالله نكاح المتعة نكاح المتعة، هذا كان في أول الإسلام ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصار محرما، ومن فعله فإنه يحد. صار الآن أمر النكاح المتعة بعد معرفة أدلة التحريم محرم، فمن عرف ذلك ومع ذلك فعلها منتهكا للحرمة هذا حرام، ويحد على ذلك أو يعذب على ذلك فيسميه بغير اسمه. نكاح المتعة أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، في سفرة كانوا مسافرين وحصل لهم شيء، كثير منهم رجال وشبان وعزوبية وقلة النساء، فأباح لهم ثم منعهم صلى الله عليه وسلم، وصار التحريم إلى يوم الدين، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر لهذه الشريعة وطهارة هذه الشريعة لا يرى إن هذا إلا هذا شيء محرم، هذا محرم ولا يحل. لما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الرخصة زي ما يباح للإنسان الميتة إذا كان مضطرا إليها، فأباحها فترة يسيرة ثم منع منها صلوات الله وسلامه عليه. فقال هنا حييجي ناس من الأمة يستبيحون الحرة أي الفروج بغير ما أحل الله، سواء بالتأويل فيقول نكاح المتعة، أو بالاستحلال يقول إنه حلال والزنا ليس محرما فيقع في أمر الزنا والعياذ بالله. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر إنه مع النهي حيكون الناس يرتكبون هذا الشيء المحرم فيستحقون عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى، لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وأنهم يذهبون إلى مكان عند علم عند جبل من الجبال، فالله سبحانه تبارك وتعالى يمسخ منهم قردة وخنازير بسبب استباحتهم لما حرم الله من زنا ومن حرير ومن خمر ومن معازف. الخمر يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. في رواية يستحلون الخزة والحرير، فالخز محمول على أنه الصوف المخلوط بحرير كثير، بحرير يعني أكثره حرير، هذا نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومنع منه. وهنا الحديث الذي ذكره الإمام البيهقي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الخز والنمار بمعنى القعود على هذه الأشياء، فالخز محمول على ما كان أكثره من حرير، وكذلك النمار نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منها لأنها من عادة المترفين. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم وذكرها الإمام البيهقي حديث اسمه ضعيف من حديث عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو ضعيف وقالوا متروك أيضا، قال حدثني أبي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة. يدوس تقول الشعر والشعر محركة أو ساكنة العين. فهنا في الحديث وهو ضعيف كما نبهنا ادفنوا الأظفار، الأمر بدفن يعني إنسان لما يقص أظفاره يدفنها، وكأن الإمام البيهقي هنا في هذا الباب بيذكر المنع من الانتفاع بجلد بشعر الميتة، بشعر الميتة، كأنه يعني يقول إن هذا الحديث قد يدل على ذلك. قال وروي في دفن الظفر والشعر أحاديث ولكن أسانيدها ضعيفة. طيب هنا العمل الإنسان لما يقص أصفاره هل الأفضل أنه يرميها كده ويسيبها ولا الأفضل أن يدفنها؟ لا يجب دفنها، الراجح أن كل الأحاديث الجائعة في الأمر بالدفن فيها ليس صحيح، لكن هذا الأفضل، الأفضل أن الإنسان فضلات الإنسان من ظفر من شعر الإنسان من دم الإنسان أن دفنها أفضل. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك فكان قال مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال يدفنه يعني هذا أفضل يقول، ولكن ليس واجبا ليس فرضا لكن الأفضل. قال قلت بلغك فيه شيء؟ بلغك لو صح عنده حديث كان قلبي، ما فيش حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار. قال وكان ابن عمر يدفنه، يبقى اللي ثبت عن ابن عمر كان يفعل يقص ظفره وبعدين يدفنها يغيبها يبعدها بعيد عن ان حد يستخدمها او حد يتأذى بمثلها، هذا الافضل، وخاصة في مثل زماننا ان دماء الانسان ممكن التلوث من انسان لانسان، فافضل هذه الاشياء تكون في نفايات او في اماكن بحيث انه لا تلوث احدا ولا تؤذي احدا. لكن جاء تعليل فيها مرفوعا أن لا يصح أيضا مرفوعا، وفيه لا يتلاعب به سحرة بني آدم، لا يتلاعب. كان السحرة يدور على الناس بقايا مما يوجد من الإنسان من شعر من زخرف من كذا، وبعدين يعقد له وينفس فيه ويسحر له فيه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر له إنسان، أو سحره إنسان اسمه لبيد بن الأعصم يهودي ملعون، سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة ودف طلعة ذكر، أو دف طلعة ذكر، سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني داب هذه الأشياء ونفس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. كان اليهود بيحاولوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، فكان الأذى يقولوا تعالى عايزين نتفاهم معك ونتكلم معك، فيذهب إليهم صلى الله عليه وسلم ويقوم قعدوا جنب جدار، ويصعد واحد فوق جدار عايز يلقي فوق النبي صلى الله عليه وسلم حجر رحل، حجر طحونة يلقيها فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خيانة للخونة، لعنة الله عليهم إخوة القردة والخنازير. فهنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكيدون للإسلام وللمسلمين. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يغادر المكان وأخبره بصنيع اليهود، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغادر المكان في الحديث المعروف. ما عرفوش يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بدوا يحرشوا عليه الكفار. هنا ما طلوش أن يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا فيه شيء بدوا أنه السحر، يسحرون للنبي صلى الله عليه وسلم، هم قوم سحرة. فكان منهم لبيد بن الأعصم هذا اللي فضل يبحث لغاية ما لقى شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذا الشعر وعقد للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومشط مكان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ مشاطة للشعر، يعني الإنسان لما يسرح شعره يطلع في المشط المشاطة اللي هو للشعر فيه، فأخذه وسحر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. هل هذا السحر يؤثر على شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا يؤثر. الله يقول والله يعصمك من الناس، الله يعصمك، لكن إنه التأثير البدني في الإنسان يكون أن يؤثر بدنيا، زي ما يجي المرض للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن ليس معصوما من المرض أن يؤثر فيه المرض صلى الله وسلم عليه، فكان يمرض يجي الحمى صلى الله عليه وسلم وأثر فيه الحمى، أثر فيه أشياء المسمومة أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض إنه الأعراض البدنية لا مانع من ذلك، فأثر ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يظن أنه جامع أهله فيغتسل من ذلك صلى الله عليه وسلم، ويتبين ما جمعش أهله، وتكرر معه هذا الشيء حتى تعيب من هذا، فدعا ربه والله له حكمة أن يؤثر هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ابتلي أحد ائتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره عليه الصلاة والسلام، ثم أزاح الله عز وجل عنه ذلك. فهنا لما يقول العلماء إنه دفن هذه الأشياء على الأقل بعدها عن الناس، إنه حتى لا يأخذها إنسان يتلعب بها يصنع بها شيء فيؤذي صاحبها إذا كان مثل هذا الشيء. لكن برضو هنا نقطة، إن كثير من الناس كل ما يحصل له تعب بدني ولا تعب نفسي يقول لك أنا تسحر لي، أنا تعمل لي كذا، أنا عندي مش عارف إيه، أنا جات لي عين، أنا فأصبح شائع كثيرا بين الناس هذا الشيء. ما تتلككش على كل حاجة إن أنت تحملها على إنه اتسحر لك أو نعمل لك. جاء لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر السحر، السحر إيه؟ القرآن نزل للنبي صلى الله عليه وسلم بعلاجه، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الأذكار، قل أذكار الصباح وأذكار المساء. أما الإنسان يشغل نفسه بذلك، أنا تسحر لي، شوفوا لي حل، يعملوا لي كذا، هذا بتكون أمراض نفسية. 99% من هذه الأشياء أمراض نفسية. يوم صحابة إنسان يروح طبيب نفساني يعلّه، ماشي يروح لحد يرئيه أو يعمله. فهنا ما تضحكش على نفسك، كل ما يحدث لك أمر من الأمور تقول أنا عندي سحر، أنا عندي مش عارف. لا، أحيانا الإنسان يحصل له أشياء يخلي الإنسان يتصرف تصرفات خاطئة فيها. والعلماء يتكلم إن المخ بتوصل له مواد كيميائية للمخ، أحيانا المواد الكيميائية دي تحصل فيها نوع من الخلل، ظبطها بالأدوية، يأخذ أدوية تظبط هذه الأشياء. الحاجات تطلع في مخ الإنسان تخلي الإنسان يتذكر أشياء عمره ما كان يفتكرها، يقول حاجات عمره ما كان بيقولها، يعمل أشياء تكون فيه قوة، أحيانا يعمل حاجات خلل في المخ بيوجه لعضلات الإنسان ولأجزاء الإنسان أوامر هو ما كانش يفعلها قبل ذلك. يقوم اللي حواليه يقول لك ده مسحور، شو بيعمل إيه، شو بينظر إزاي، شو كذا، ولا لا سحر ولا شيء في هذه الأشياء، أمراض نفسية لما بياخد علاجه بيبتدي بتزول شيئا فشيئا. والأمراض النفسية تطول يا جماعة، الإنسان اللي مريض مش هيروح للدكتور النهاردة بكرة هيصبح سليم وكذا، لأن اللي يروح للدكتور ويرجع من عنده يقول لك ما صحتش، شوفوا لي حد يرقيني، شوفوا لي مش عارف، شوفوا كذا، ويلف على الناس ويلف على المشايخ ويطلع في دايرة ما بيطلعش منها أبدا. فلذلك احذر من هذا الشيء. المريض النفسي يذهب للطبيب النفسي يعالجه، وينتقي الطبيب الذي يجيد ذلك فيذهب إليه يعالج فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، يبقى أنا مسحور والتاني مسحور والتاني، ويطلع بعض المشعوذين الجهلة اللي يؤذون الناس في ذلك. كان في واحد في مسجدنا زمان هنا ماسك شنطة على طول معه كده وعصاية وحط التسجيل جواه لأنه مش حافظ حاجة من القرآن، وطابع كروت الشيخ فلان بمسجد نور الإسلام بيعالج من السحر وعليه. رجل كذاب، رجل كذاب، فطردناه من المسجد بسبب انه هيجيب سمعه سيئه للمسجد. هذه اشياء كاذبه، رجل لا يحفظ القران ولا يعرف شيء من السنه، يعالج السحر ايه وبتاع ايه يعمل، كيف يعالج هذا وهو لم يدرس لا كتابا ولا سنه ولا يحفظ ويعتمد على جهاز تسجيل فيه القران ويقول انا اذهب عشان اعالج من السحر. وبعض الناس، احد الاخوه جادي مره خطيب يخطب، وبعد نزل منبر وأحد هؤلاء المجرمين يقول له أنت عنيك فيها أثر السحر، أنت مسحور في كذا، خلى الأخ حصل لوسة، مع أنه طبيب، أخ طبيب وأخ فاضل، حصلت له لوسة بسبب هذه الكلمة، لأنه تخيل أنه فعلا مسحور وفضل وراء هذا الإنسان لما كان حيضيع. يا ابني خد بالك هذا كذاب يضحك عليه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينظر في عيون أصحابه ويقول له أنت فيك كذا وأنت فيك كذا من نظر يعني إيش معنى أنت يعني لا، وعرف منين هذا الشيء. فاحذروا من هؤلاء الدجاجلة، دجالون، كذابون، مجرمون، فاضي ما روش عارف يفعل هذا الشيء. وكثير من هؤلاء اللي يقول لك أنا بعالج بالقرآن أكثرهم كذابون، وتلاقي من وراء بيقرأ في كتب السحر، وبعضهم يقول بس في السر بقى كده يقول لك اديني فانيلا من فانيلاتك عشان مش عارف أعمل لك إيه، هيقيس له الأثر في أشياء اطلعنا عليها من بعض هؤلاء الملتحين الكذابين اللي بيقول لك أنا بعالج السحر وبالقرآن بس مش إلا رقية شرعية وما فيش إلا كذا، وما عرفناش إن حد من الصحابة كان متخصص في الرقية الشرعية اللي بيقولوا عليها هؤلاء ويقعد للناس يعالجهم ويرقيهم. فاحذروا من ذلك. فإذا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر فالعلاج في القرآن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح أذكار المساء، وتقف على ذلك ولا تقل لإنسان روح للشيخ الفلاني بيعالج والشيخ العلاني بيعالج، وإلا ينتشر الدجل بين الناس. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.